أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. بعد أن انتهى الكلام في الفصل الأول من الفصول التي عقدت من أجل بيان ما يترتب على القول بالحق والحكم العدليين والذي كان يتعلق بإثبات العدل الإلهي، وأن هذا العدل كما أشار إليه المصنف هو وضع الأشياء في مواضعها، ولا يختلف ذلك باختلاف الأوضاع الخاصة أو الموارد الخاصة من التكوين أو التشريع أو الجزاء. وذكرنا بأن هذا هو ما يقتضيه الحكم الذي أشار إليه من حكم بأنه أمر موجود وهم العدليات. وقلنا بأن هذا الأمر كما هو موجود في هذه يعني كما هو ثابت وموجود في هذه الأبحاث، هو موجود أيضا في النصوص المأثورة، وكذلك يعني سواء كانت تلك النصوص هي الآيات القرآنية أو كان ذلك عن طريق النصوص التي رويت عن طريق أئمة أهل البيت عليهم الله الصلاة والسلام. ثم أشرنا إلى وجود كلام عند البعض، أو قد يقال أنه بأن قضية العدل الإلهي ألا يمكن أن تكون متنافية مع وجود بعض الأمور في هذه الدنيا، وأشاروا إلى أن منها ما يقع على بعض المؤمنين في هذه الدنيا من مصائب وبلايا وشدة، فحينئذ كيف يمكن أن يتناسب ذلك مع وجود حكم أن العدل واجب عليه سبحانه وتعالى، مع أن مثل هؤلاء تنطبق عليهم الآية القرآنية وهي لا تجر وازرة وزر أخرى، باعتبار أنه في هذه الحياة ربما يكون هناك أناس يستحقون ما يقع من هذه الأمور، ولكن بعض الناس الآخرين أو المؤمنون منهم هؤلاء لا يستحقون ما يقع عليهم. ثم يعني كيف يكون ذلك الذي هو أمر واقع يتناسب مع وجود عدالة إلهية في يعني كما يشير العدلية؟ وقلنا بأن الجواب عن ذلك هو أنه هذه المسألة ليست تتعلق بالعدل الإلهي بما ينافي العدل الإلهي، لأن العدل الإلهي معناه أن يكون هناك يعني يكون لكل شيء قد تتحقق بحسب ما أشرنا إليه من معنى للعدل الإلهي، وهو أن يكون في كل شيء في موضعه، وهذا المعنى يتحقق كما يتحقق بالنسبة لهذه الأمور يتحقق بالنسبة إلى غير هذه، كما أنه في بعض الأحيان ربما يشار إلى أن مثل هذه القضايا وإن لم تكن راجعة في الأصل إليه سبحانه وتعالى بالنتيجة أو في نهاية الأمر، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يرتب أثرا على هذه الأمور من قبيل تقليد ما يجب على الإنسان من أمر وغير ذلك من الأمور، رغم أن مثل هذه القضايا وإن حدثت فإنها يعني كي وإن حدثت بدون تسبيب مباشر منه تعالى، ولكنه مع ذلك يرتب عليها آثارا إيجابية بالنسبة إلى من تقع عليه. وقلنا بكلمة واضحة أن ما يقع في هذه الدنيا على العبد سواء كان المؤمن أو كان الكافر، هذا الذي يقع عليه إنما هو في مصلحته، سواء كان ذلك يعني بلاء بالنسبة إلى المؤمن أو بالنسبة إلى غير المؤمن. طبعا بالنسبة إلى المؤمن أمر واضح، باعتبار أننا نقول بأنه الله أرحم بعبده يعني المطيع يعني من نفسه، وحتى بالنسبة إلى الكافر هناك من يقول بأنه حتى بالنسبة إلى الكافر فإن العقوبة التي تنزل عليه هذه يمكن أن تكون سببا يعني لهدايته أو تكون سببا لإنقاذه مما هو فيه، وربما تكون سببا لعودته ونجاحه مما هو فيه. ومن هنا نقول أنه كما ورد في بعض الروايات أنه هذا الإنسان المؤمن هو أحب الخلق إلى الله، فإذا كان قد وقع عليه ما هو بحسب نظره النظر القاصر بلاء أو ما شابه ذلك فهو لا يعلم، ما دام الله سبحانه وتعالى قد أوقع عليه مثل هذا الأمر فمثل هذا الأمر لابد أن يكون ماذا في مصلحته. وهنا يمكن أن يقضى أمر وهو أنه كما يعني ربما في الأخوات أرسلت في هذا الأمر ورقتان إن شاء الله غدا يأتي بالجواب مكتوبا، وهو أنه في بعض الأحيان قد تحصل قضايا، هذه القضايا الإنسان ربما يقع حائرا في تشكيلها، هل هي تقع من ضمن العقوبات أو تقع من ضمن ماذا؟ من ضمن يعني البلاء الذي يرفع من قدر الإنسان ويرفع من قيمة الإنسان ويرفع من شأن الإنسان. الضابط الموجود في مثل هذه القضايا هو أنه العقوبة التي تكون على الإنسان إنما تكون على ما يقع منه. وكما هو معروف أنه ليس هناك في هذه الدنيا ذنوب تعجل عقوبته إلا يعني عقوق يعني إلا بعض الذنوب الخاصة من قبيل عقوق الوالدين ونحو ذلك، ولكن هناك يعني مجمل الذنوب في هذه الدنيا ليس لها عقوبة عاجلة، عقوبتها بالنسبة إلى السماء عقوبتها عاجلة، حتى الذنوب التي تترتب عليها الآثار يعني الذي تترتب عليها الآثار القانونية، يعني مثلا العقوبة التي تترتب على شرب الخمر وغيره والقات وغير ذلك من الذنوب المعروفة هذه الكبائر المعروفة. فإذا لم يكن للإنسان دور في وجود سبب للعقوبة فمن الواضح أن هذا الأمر الذي يحصل للإنسان ليس سببه ماذا؟ ليس سببه العقوبة، إنما سببه الهدف منه هو رفع شأن الإنسان. فالضابط هو مسألة أنه إما أن يكون الإنسان قد وقع منه ما يسبب مثلا عقوبة خاصة، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كان ما وقع من الإنسان يسبب عقوبة خاصة، وكان ما وقع عليه لا يتناسب حتى مع هذه العقوبة، إذن فهو لا علاقة له بذلك الأمر. فإذا لا بد أن يكون هذا الأمر الصادر يعني الوارد على الإنسان سببه الهدف منه غير ذلك الذي صدر منه سابقا الذي يترتب عليه يعني تترتب عليه العقوبة. فمن هنا يمكن أن نقول بأنه الأصل في البلاء الذي يقع على الإنسان المؤمن وماذا؟ وأنه لا يكون عقوبة، كما أن الأصل في البلاء الذي يقع على الإنسان الكافر هو أن يكون عقوبة. نعم، نادرا ما يكون الأمر الذي يقع على المؤمن عقوبة إلا أن يقع المؤمن في بعض الذنوب التي من قبيل عقوق الوالدين، يمكن أن يكون هناك يعني عقوبة يعني معجلة، لأن هذه الذنوب هذا الذنب من الذنوب التي تعجل عقوبتها في الدنيا كما هو معروف. وطبعا هناك من الذنوب من تعجل يعني ثوابها في الدنيا اللي هو مثلا من قبيل صلاة الرحم مثلا، موجود هذا مما تعجل ثوابه في الدنيا، معروف أنه يعجل ثوابه وإن كان لا يؤخذ الآخرة ولكن آثاره تظهر حتى في الدنيا، وهو من قبيل يعني صلة الأرحام. فهنا الإنسان إذا لم يكن له دور في وقوع ما يقع عليه من أمر من بلاء من شدة، فالأصل فيه ما دام مؤمنان الأصل فيه أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون عقوبة. فلذلك الإنسان عليه ماذا؟ أن ينتبه إلى أن مثل هذه القضايا الأصل فيها هو أن لا تكون ماذا؟ هو أن لا تكون معاقبة على ما وقع منه. وهذا يحصل كذلك كما أنه يحصل في قضية الأفعال، كذلك يحصل في بعض الأحيان في قضية يعني الدعاء. لذلك الدعاء كذلك له فلسفة خاصة، فلسفة الدعاء الخاصة بعض الأحيان تترتب عليها الأمور التي تترتب على مثل هذه القضايا، من قبيل أن الإنسان ربما في بعض الأحيان قد يدعو فلا يستجاب له، قد يلح فلا يستجاب له، وهكذا فيحصل هذه القضية ويبقى الإلحاح ويبقى تبقى عدم الإجابة. هذه القضية وهي أن الإجابة إذا حصلت أو لم تحصل ليس حصول الإجابة دليلا على رضا السماء عن الداعي، كما أن ليس عدم الإجابة دليلا على عدم رضا السماء عن الداعي. يعني ليس الإجابة دليلا على الثبوت ثبوت الرضا، وليس عدم الاستجابة دليلا على عدم الرضا، لأنه من الممكن أن تكون السماء أجابت صوتا لا تريد سماعه لتنتهي منه، ومن الممكن أن تكون السماء تريد لهذا العبد الذي يدعو بما يعتقد أنه نافع له أن تدخر له قيمة هذا الدعاء في الآخرة فيستفيد منه الاستفادة الحقيقية. ومن هنا كما هو واضح موجود في بعض الأدعية بأن الإنسان يعني قد يدعو بأمور
وهو لا يعتقد أنها صالحة بالنسبة إليه، ولكنه لو ركز النظر ودقق لوجد في نهاية الأمر، لو دقق في هذا الأمر الذي يظلمه لوجد أنه بالنتيجة من مصلحته أن لا يستجاب له. وهذا الأمر ما دام في يد السماء، فإن السماء ترتب الآثار التي يستفيد منها الإنسان المؤمن دون أن تستشيره أو أن تطلب رأيه بهذه القضية، لأنه قد يختار كما هو واضح، قد يختار بعض الناس ماذا؟ قد يختار بعض الناس لقصور نظرين أنه ماذا؟ أن يستجاب له، ولكنه لو علم بأنه هذا الأمر سيستفيد منه فائدة عظيمة في الآخرة فإنه سيطلب ماذا؟ سيطلب عدم الاستجابة. ولذلك الإنسان ذلك ورد في الروايات أن الله يحب ماذا؟ يحب الإلحاح، مع أن هذا الإلحاح قد لا يكون معه ماذا؟ قد لا يكون معه استجابة. إذا لماذا هذا الإلحاح؟ هذا الإلحاح لأن السماء تريد لهذا الإنسان أن يدخر، أن يحصل على رصيد، أن يكون له يعني سهم ونصيب في الآخرة. فيقال له مثلا أكثر من الإلحاح بالدعاء، إن الله يحب أن يلح عليه بالدعاء. هذا كله ماذا؟ كله لمصلحة الإنسان، لأن الإنسان في كثير من الأحيان ينظر إلى الأشياء، يعني ينظر إلى ما تحت يعني قدمه. فهذه فلسفة موجودة في الدعاء كما أنها موجودة في غيره من الأمور. ولذلك الإنسان يعني يحتاج بعض الأحيان إلى نظرة ثاقبة ليصل إلى المرتبة التي توصله إلى أن يكون له منبار ينظر إلى الجلاء على أنه نعمة من الله. وهذا الذي أشرنا إليه في يعني في وقت يعني سابق ربما، وأشارت يعني وثلاث تفضلت قبل قوات السؤال عنه، وهو هذا الإنسان إذا وصل الإنسان إلى مرحلة يجعل ما يقع من عليه من بلاء نعمة، هو هذا الإنسان الذي ينظر إلى السماء على أنها على الأب الرحيم، الأم الرؤوم. هذا الإنسان إذا نظر إلى السماء بهذه النظرة علم أن ما يقع عليه من بلاء ليس له دور في وقوع البلاء عليه، يعني أمر وقع عليه. هذا إذا لا بد أقول بأنه ما دام قد وقع علي من 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 هذا الأب الرحيم، من هذه الأم الرؤوم، فإذا لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون في مصلحتي. ولذلك يعني ينقل عن بعض يعني بعض العرفاء وما شابه، هؤلاء يقولون أنه كانوا يأنسون بما يقع عليهم من أمراض، يأنسون يعني يستوحش إذا كان ماذا؟ إذا كان في السماء مثلا. ولذلك ورد في بعض الروايات أن الإنسان الذي لا يبتلى هذا إنسان يعني السماء لا تنظر إليه بنظرة يعني رحيمة، لأن الإنسان إذا لم يكن يعني إذا لم يكن يحتاج إلى يعني إلى البلاء ليقف عند حده، فعلى أقل تقدير هو يحتاج إلى البلاء ليرفع من شأنه، لأن الإنسان كثيرا ما تكون يعني أفعاله قاصرة عن إيصاله إلى ما يجب الوصول إليه. وبالتالي هذه النظرة إذا وضعها الإنسان نصب عينيه حلت كثير من المشاكل التي تحصل الآن. كثير من الأشخاص الآن يحاول على بعض القضايا ثم يحاول وهو لا يعني ولا يمل من ذلك، ولا ينظر إلى خلفيات ما يحاول عليه، لأن هذه الخلفيات هي التي تسد عليه ماذا؟ تسد عليه طريق المحاولة. وإذا كانت تلك المحاولات بأمور ووسائل وطرق شرعية حصل على ماذا؟ حصل على ما يستحقه من أثر إيجابي على هذه الأمور عند تكررها وعند الإلحاح في فعلها، وبالتالي يكون لهذا الإنسان هذه يعني يكون لهذا الإنسان بما وقع منه من هذه الأمور والإلحاح يكون له مكانة يعني أخروية ثانية يستفيد منها. وبالتالي هذه المسألة إذا وضع الإنسان يجد أن كثير من الأمور تحل، لأنه بعض الناس إذا وقع عليه بلاء تتصد الدنيا في وجهه كأن هذه الدنيا انتهت، لكن الحقيقة أن الأمر ليس كذلك، لأنه حتى الإنسان عندما ذلك بعض الناس يقولون مثلا إذا لماذا يبكي الإنسان؟ هذه أمور طبيعية، الإنسان إنما يبكي لا يبكي لأنه يعترف على السماء، البكاء هو أمر يعني وجداني، هذا شعور طبيعي بالنسبة إلى الناس. الإنسان إنما يبكي لأنه هناك أثر يتركه فقدان شخص، أما أنه بكاؤه معناه اعتراف على السماء كلا، ولذلك ورد في الأثر حتى عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه ماذا؟ أنه بكى. ولكن هذا الأمر ليس معناه الاعتراض، بل أنه معناه أن هناك أمر يترتب عليه بعض الجوانب العاطفية، وهذه الجوانب العاطفية تترتب في كل مثلا في كل أمر يحصل من هذا القبيل، وهذا لا علاقة له بقضية الاعتراض على السماء، بل هذه المسألة تحل يعني تجعل بعض القضايا التي ينظر إليها الناس بأن على أنها أمور عويصات ينظر إليها الإنسان على أنها أمور سهلة. ولذلك كثير من الناس يعني لا يعترض على ما يعترض عليه غيره. هذا عدم الاعتراض ليس معناه بلاهة، ليس معناه بلادة، ليس معناه أنه لا يرعوي لما يقع عليه، بل لأنه يعلم بأن من بيده هذا الواقع، من بيده هذا التكوين، من بيده هذا الأمر الذي يحصل في الخارج، من بيده حكيم يعرف أين يضع الأمور. فإذا كان اعتقاده ذلك، كلما زاد هذا الاعتقاد كلما زاد ماذا؟ كلما زاد تسليم الإنسان ورضا الإنسان بقضاء الله سبحانه وتعالى. فكلما كانت اعتراضاتنا أكثر كلما كان رضانا أقل، وهكذا. فلذلك هذا الرضا بالقضاء من أعظم العبادات، كما في بعض الروايات أنه من أعظم العبادات هو الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. الفصل الجديد هو الفصل الثالث، يتعلق بأحد النتائج التي ترتب على القول بالحسن والقبح العقلي، يعني إن شاء الله الورقة غدا إن شاء الله دي. قال المصنف: مما يترتب على مسألة التحسين والتقبيح العقليين تنزيه أفعال سبحانه عن العدد ولزوم اقترانها بالغايات والأغراض. هذا البحث الجديد هو من الأبحاث التي أشرنا إلى أنها نتائج وثمار وآثار تترتب على القول بالقبح أو بالحسن والقبح العقليين. من الطبيعي أن الإنسان إذا فعل فعلا من الأفعال يكون له ماذا؟ يكون له هدف، وهذا أمر طبيعي. فإذا مثلا جاء الإنسان مثلا إلى مكانين يكون هدفه ماذا؟ يعني هدف من الأهداف التي دفعته إلى المجيء لهذا المكان. ومثلا الآن جئت إلى هذا المكان، ما كان هدفي، كان هدفي مثلا يعني الواجب الذي يجب علي أن أقوم به مثلا في هذا المكان. بالنسبة إلى الإنسان عندما يسأل عن هدفه وغرضه وغايته ويقول مثلا هدفي كذا، ليس هناك أي مشكلة. ولكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى وقع الكلام فيما بينهم، أنه يمكن أن نجعل لأفعاله سبحانه وتعالى عللا، أسبابا، غايات، أهدافا، يمكن أو لا يمكن. بعضهم قال بأنه هذا الأمر غير ممكن. الذين قالوا بأن الأمر غير ممكن هؤلاء هم من نفوا مسألة الحسن والقبح العقلي، كأنهم ماذا؟ كأنهم نظروا إلى القضية بنفس المنظار الذي نظروا فيه إلى قضية الحسن والقبح العقلي. والذين قالوا أن المسألة يعني نظروا إليها بمعنى أنهم جعلوا أن هذه القضية تتنافى مع كونه ماذا؟ مع كونه إلها وكونه كاملا وكونه غنيا وغير ذلك من الأشياء. لأنه إذا جعلت غاية فهذه الغاية يعني ماذا يصنع بها الله؟ الله محتاج إلى فعل هذه، إذا أنت جعلته محتاجا، إذا أنت جعلته غير مستغني، وهكذا يعني أمور لوازم يعني يتصورون أنها تفضل. الذين قالوا بالرأي المقابل قالوا لا، القضية يعني أكبر من ذلك، لأننا عندما نقول بأن الأفعال الإلهية يجوز أن تخلو من الهدف والغرض والغاية، فإذا يعني معناها أننا نقول بأنه من الممكن أن يقوم الله بما هو عبث، بما هو لهو، بما هو يعني لهو. هذا أمر يقبله الإنسان؟ الإنسان إذا نظر إلى بعض أفعال الناس أصحاب المكان الاجتماعي أصحاب الوجاهة، فعندما ينظرون إلى فعله يتوقعون أن يكون له هدف من هذا الفعل. فالله سبحانه وتعالى أولى بأن يكون له ماذا؟ أولى بأن يكون له هذا الوصف. فإذا كان الإنسان لا يقبل بأن ينظر إلى بعض أفراد نوعه على أنهم ماذا يفعلون بعض القضايا، إذا كانت له ماذا؟ إذا كانت له مسحة من حكمة، بعضا من الحكمة، جزءا من الحكمة، فكيف يعني بحكيم الحكماء؟ فكيف به هو أبو الحكمة؟ فإذا قلنا نريد أن نقول بأن الأفعال الإلهية معللة، فهدفنا من ذلك هو أن ننفي عن الله هذه الشبهة، وهي شبهة العبثية وشبهة يعني اللغوية وشبهة يعني عدم وجود الغرض الذي هو يتناسى مع الحكم. ومن هنا نقول لهؤلاء أنتم في وقت من الأوقات عندما تسألون عن مثل هذه القضايا، يعني مثل هذه القضايا التي تتعلق بالمواصفات الإلهية، تسألون ويقال لكم ماذا تعتقدون؟ هل أن الحكمة صفة من الصفات الإلهية؟ يقولون نعم، الحكمة صفة من الصفات الإلهية. فالحكيم هو الذي لا يكون فعله ماذا؟ فعله عبثي. فإذا كيف يمكن لكم أن تجمعوا بين هذا الوصف وبين كونه ماذا؟ وبين كونه يعني لا هدف من فعله، أو إن كان أن لا يكون لفعله هدفا. يقولون ينظرون إلى جهة ثانية، وهي أنه إذا كان لفعله غرض، هذا الغرض يكون ماذا؟ يكون أمران يحتاجه وتترتب عليه تلك الأمر. ونحن نقول ما دامت القضية إذن مترتبة على وجود حكمة وهي موجودة وثابتة بالنسبة إليه تعالى، فنحن نقول أن هذا الأمر يترتب عليه أن لا يكون للفعل الإلهي، أن لا يكون الفعل الإلهي خاليا من الغرض، خاليا من الهدف، لأنه إذا كان خاليا من الهدف لا بد أن يوصف بأوصاف مضادة لهذا يعني لهذا الأمر. والوصف الذي يضاد هذا الأمر وصف لا يقبله بعضنا بالنسبة إلى البعض الآخر، على أقل تقدير على نحو الموجبة يعني على نحو الموجبة الجزئية. ومن هنا يمكن لنا على بالنسبة إلى العقلاء يعني على نحو الموجبة الكلية. ومن هنا نقول لهؤلاء بأنه إثباتكم أن الأفعال الإلهية دون غرضين يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه يعني هذا الأمر. لكن هذا الأمر بالنسبة إليهم يعني ليس ثابتا، يعني هذا الأمر يعني نعتقد أنه هو لزوم العبثية يعني واللغوية ليس ثابتا. هؤلاء قالوا بأنه هذه القضية هي أساسا طبعا بالنتيجة هذا الأمر إذا أردنا أن يعني نحاور فيه ونجادل فيه ونستدل عليه كان لابد أن نستفهم أن هؤلاء عندما يناقشون القضية يناقشونها بناء على القول بالحسن والقبح العقلي، أو أنه بناء على أي شيء؟ بناء على عدم القول بالحسن والقبح العقلي، لأنه لا حسن ولا قبح عقلي. فإذا كانت القضية بلا حسن ولا قبح عقلي، فهل يمكن أن يكون الإنسان هذا الإنسان الذي يقول بعدم كون الحسن والقبح أمرا تابعا للعاقل، هل يمكنه أن يقول بأنه أن الفعل الإلهي له غرض أو لا؟ هذه المسألة تتناسب مع هؤلاء تتناسب، لأننا عندما أن ننطلق في هذا البحث ننطلق من أساس، هذا الأساس هو القول بالحسن والقبح العقلي. فإذا كان القول بالحسن والقبح العقلي يترتب عليه وجود علل وأسباب وأغراض وأهداف للفعل الإلهي، فإذا الذي لا يقول بالحسن والقبح العقلي لا بد أن يقول بالخلاف. فإذا المسألة إذا هل هذا البحث بحث مبنائي أو أنه ماذا في المطالب يعني في المطلب السابق كانت القضية ماذا؟ كانت القضية قضية واضحة، وعندما طرحها بناء على ماذا؟ بناء على القول بالحسن والقبح العقلي. فإذا كان طرح المسألة بناء على القول بالحسن والقبح العقلي، إذن هذه القضية لا بد أن تترتب على ما ترتب عليه القول بالحسن العقلي، بالحسن والقبح العقلي. فإذا كان هناك من لا يقول بالحسن والقبح العقلي، إذن هل يمكنه أن يوافقنا في القول بوجود علل وأغراض وغايات وغير ذلك من الأمور يعني وأسباب للفعل الإلهي؟ من الواضح أنه بناء على ما تقدم لا بد ماذا؟ لا بد أن يكون الهدف هنا واضحا، لا بد أن يكون القول هنا واضحا. لذلك عندما يعني أثبت البحث السابق أثبت دون ماذا؟ دون الإشارة إلى وجود ماذا؟ دون الإشارة إلى وجود مخالف في البين. في هذا المجال عندما ينظر إلى البحث وهو بحث العدل الإلهي، هل هناك توافق في العدل الإلهي؟ لأنه في قضية العدل الإلهي المصنف قال لأنه هذا مقتضى التحسين والتصحيح العقليين هو ماذا؟ هو أن يكون ماذا؟ أن يكون هناك عدل إلهي، وأشار إلى وجود العدل في النصوص الشرعية في القرآن في الروايات، ثم بعد ذلك أغلق البحث. إذن هذا البحث ما دام أثرا من آثار القول بالحسن والقبح العقلي، إذن لا بد أن يبنى على ما يبنى عليه الحسن والقبح العقلي أو لا؟ فإذا كان مبنيا عليه إذن لا بد أن يطرح بناء على القول بالحسن والقبح العقلي، إذن لا بد أن يطرح بناء على قول من يقول بالحسن والقبح العقلي كما هو البحث السابق. وأما هنا فإن البحث قد طرح وذكر فيه المصنف العدلي، والمصنف لا يحتاج العدلية إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان هناك من يقابل العدلية، وإلا إذا كانت المسألة مسألة ثابتة عند جميع المسلمين فلا يحتاج إلى القول بالعدلية، لأنها الغرض منه ماذا؟ الغرض منها مثلا إما أن يميز بين القائل والقائل، فإذا كان القول واحدا يقول المسلمون كل المسلمون يعني كل المسلمين يقولون بهذا الأمر، وأما أنه يريد أن يبين فإذا البيان هنا هل يستدعي البيان هنا البيان في البحث السابق أو لا؟ فلا بد إذن إما أن يطرح البحثان، يعني يطرح هذا البحث وهذا البحث، يعني البحث اللي هو البحث السابق وهذا البحث، بناء على أنه من آثار ونتائج البحث يعني الأسباق اللي هو بحث الحسن والقبح العقلي، وبالتالي لا يكون هناك ذكر لمن ذهب إلى خلاف هذا القول وهو ماذا؟ وهو القائل بعدم وجود عدالة على الله، بما أن الله يفعل ما يسأل ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أو أنه نقول لا، القضية فعلا هي من نتائج يعني هي من نتائج الحسن والقبح العقلي، ولكن قد يكون هؤلاء الذين ذهبوا إلى العدل الإلهي قد اعتمدوا ماذا؟ على نصوص شرعية مثلا في هذا الإطار. أو نقول بأن هؤلاء الذين ذهبوا إلى قضية أن الأفعال الإلهية معللة بالأسباب والغايات قد اعتمدوا على أمر يعني آخر. فإذا كانت المسألة هنا فهذا إذا خلل منهجي. لماذا؟ لأنه إما أن نقول بأنها آثار مترتبة ونتائج وثمار للقول بالحسن والقبح العقلي، فإذا يبتني على ماذا؟ على القول بالحسن والقبح. وإما أن نقول أن هناك بحوثا، هذه البحوث الذين يقولون بالحسن والقبح العقلي رتبوها كآثار بقولهم بالحسن والقبح العقلي، وأما غيرهم فقالوا ماذا؟ فقالوا بها بناء على أي شيء؟ بناء على أنهم لا يقولون بالقرب الحسن والقبح العقلي، ولكنهم قالوا بها بناء على أي شيء؟ بناء على وجود نصوص شرعية ألا يعبر عنها في علم الكلام، بناء على وجود أدلة سمعية دفعتهم إلى القول ماذا؟ إلى القول بوجود يعني غايات للفعل لله. فإذا نحن بين طريقين لا بد أن نميز أحدهما عن الآخر، فإما أن نقول بأنها نتائج وتترتب هذه النتائج على القول، فإذا لا بد أن نغض النظر ماذا؟ عن الأشاعرة، ولا نذكر للأشاعرة اسما لأنهم ليسوا من القائلين بالحسن والقبح العقلي، وإما أن نقول لا، هذه القضية هي قضية عامة، العدل الإلهي قضية عامة، فإذا كان قضية عامة إذن لماذا تقول بأنه مبني على قول الحسن والقبح العقلي؟ وإذا كان ليس مبنيا على الحسن والقبح العقلي وكان مطلبا عاما وبحثا عاما، إذن أين رأي الأشاعرة في قضية العدل الإلهي؟ ومن هنا نسألك هنا في هذا المجال، لماذا هنا ذكرت قضية أنه هذا من فروع الحسن والقبح العقلي، ومع ذلك تقول ماذا؟ استدل الأشاعرة على كذا. فإذا استدل الأشاعرة على شيء لأنهم لا يقولون بأصله، فإذا كان الأصل منفيا فهذا فرع، فإذا أنت لابد أن تعتمد على منهج واحد، إما أن يجعل البحث هذا وما يأتي بعده من البحوث المترتبة على القول بالحسن والقبح العقلي، فإذا لازم أن يعني لازم ذلك أن لا تجد للأشاعرة أثرا في هذا المجال، وإما أن تقول بأن هذا بحث عام، ولكن من قال به من العدلية بناه على قوله بالحسن والقبح العقلي، ومن قال به بالنسبة إلى غيرهم قال به ماذا؟ قال به بناء على أدلة أخرى غير الأدلة العقلية، وهكذا. أو تقول بأن هؤلاء نقوه، ولكن عندما تقول بأنهم نقوه فإذا أنت تناقشهم مناقشة مبنائية أو تناقشهم مناقشة عامة، لأن المناقشة المبنائية لها آثار خاصة بالبناء. يعني الآن عندما أنا لا أريد مثلا أن يترتب مثلا بعض يعني الآثار على 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 ما أقول، فإذا كانت هذه الآثار خاصة بقول معين وأنا لا أقول به، فإذا هذه الآثار لا يمكن أن تترتب. فإذا كان هذا الأمر يترتب على شيء وهذا الشيء أنا لا أقول به، فإذا كيف يمكن لشخص أن يدعي بأنني أقول بالعدل الإلهي وأنا لا أقول ماذا؟ بالحسن والطبع العقلي. كيف يمكن لشخص أن يدعي بأنني أقول بأن أفعال الله معللة بالغايات والأسباب وأنا لا أقول بالحسن والقبح العقلي؟ وإما أن يقول لا، القضية لا علاقة لها بالحسن والقبح العقلي، فإذا القضية عامة، فالقضية العامة إذا لابد هذه القضية العامة إما أن تطرح بطرح تفصيلي، الطرح التفصيلي يكون هكذا، أن القائلين بالحسن والقبح العقلي قالوا بأنه ما دام هناك حسن وقبح عقلي إذا لابد ماذا؟ أن تكون أفعاله سبحانه معللة. وعندما يأتي إلى من يقول بأن الفعل الإلهي معلل بالغايات من غير العدلية، فيقول ماذا؟ يقول بناء يعني يقول هؤلاء يقول مثلا الأشاعرة، يقول مثلا الجهمية غير ذلك من الفرق، يقول الجهمية يقول مثلا كذا مثلا بأن الفعل الإلهي معلل بالغايات بناء على أنه قد ورد في القرآن ذلك. فهنا يمكن أن للإنسان أن يكون هذا البحث كل قول منه كل قول من أقواله مترتب على أساس يختلف عن الذي يترتب على يعني على أساس الذي يترتب عليه الأول، ويكون حينئذ البحث واضح. ومن هنا يمكن لنا أن نشكل، نقول بأنه ليس من حقي من يقول بأن هذا البحث مترتب ترتبا على يعني مترتب كنتيجة على الحسن والقبح العقلي، ومع ذلك يقول ماذا؟ يقول بأنه الأشاعرة يقول كذا، إذا الأشاعرة لا يقولون بالحسن والقبح العقلي، إذا ما هو الداعي لذكره في هذا المكان أساسا؟ إذا كان هذا البحث من الأبحاث التي تتعلق بالحسن والقبح العقلي، يعني هي من نتائج الحسن والقبح العقلي، إذا هل هناك حاجة إلى مثل هذه القضايا؟ وقد الحال في الفصل الذي يأتي إن شاء الله في الفصل الرابع الذي يفصل المصائب والشروط وهكذا. فإذا هذه المنهجية التي طرحت في طرح هذا البحث منهجية غير واضحة وتحتاج إلى إعادة صياغة. نقول فيما ذكره المصنف، المصنف جاء بالأشاعرة في هذا المجال رغم أنه لم يأتي بهم ماذا في البحث السابق. طبعا البحث السابق وضوح رأيهم فيه يعني أوضح من هذا البحث الذي نحن فيه، يعني وآثار يعني قد واحد ينظر إلى القضية يقول بأنه في قضية البحث السابق أنه ليس هناك من أثر يترتب عليه، أو أن البحث فيه بحث ليس يعني مهما في هذا المجال، ولذلك المصنف اهتم بهذه المسألة ولم يهتم مثلا بمسألة العدل الإلهي. نقول بلى، أنه أساسا القول بالعدل الإلهي أهم بكثير من قضية أن تكون أفعال الله معللة أو لا تكون معللة بالغاية. هناك البحث أخطر، فإذا كان هناك البحث أخطر فكان المناسب أن يذكر هناك إذا كانت القضية ينظر فيها إلى حجم الأثر المترتب على هذا القول أو على ما يضاد هذا القول، فإنه كان من المناسب أن يذكر رأي الأشاعرة في قضية العدل الإلهي، ويذكر على أنه ماذا؟ ويذكر على أنهم من القائلين ممن لا يقولون بالعبد الإلهي بناء على عدم قولهم ماذا؟ بعدم وجود حسن وقبح عقلي، بل هم يقولون مثلا بالحسن والقبح الشرعي. ومن هنا نقول هناك نوع يعني خلل في هذا المجال، في هذا المنهج الذي طرح. مع ذلك المصنف عندما طرح هذا البحث قال بأن الأشاعرة لهم أدلة في، يعني وإن كان هو عبر تعبير غير صحيح، وهو قال بأنه عندهم دلائل، أو هذا في الحقيقة الدلائل، استعمال كلمة الدلائل بدل كلمة الأدلة هذا غير صحيح، لأنه الدلائل جمع دلالة، أما الأدلة جمع دليل. تمام، لعله اللسان العربي لعله إلى دور في هذا المجال ما على كل حال. فعلى كل حال الأشاعرة قالوا بأنه هذه القضية التي تقولون بها لها لوازم باطلة. من هذه اللوازم الباطلة أنكم إذا قلتم بأنه الفعل الإلهي له غرض، هذا يستلزم أن يكون هذا الفعل الإلهي ليس كاملا، بل هذا فعل ناقص، لأنه ماذا؟ لأنه يحتاج إلى ذلك الغرض، فإذا حصل الغرض أصبح كاملا. ومن هنا يمكن ماذا؟ فحينئذ إذا قلتم بأنه هذا الأمر يترتب، وهو أنه أن الفعل فيه نقص والغرض حصوله أو تحصيله، يرتب ماذا؟ يرتب هذا الأثر، وهو ماذا؟ استكمال هذا النقص، لأن النقص يعني يحتاج إلى استكمال. ومن هنا يعني نقول بأنه الذي يكون ماذا؟ الذي يكون غرضا يعني لجهتين لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون من يعني من اللازم أن لا يكون ذلك غير موجود. يعني نحن عندما نقول بأنه هذا الغرض يستكمل الفعل الناقص، ما معنى ذلك؟ يعني أنه من مصلحة هذا الفاعل أن لا يكون هذا الغرض معدوما، بل يكون ماذا؟ بل يكون موجودا. فإذا كان موجودا وهو غرض أمر خارج، فإذا لا بد أن يكون أن هذا الأمر كمال، وهذا الكمال ناقص بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. وهذا قول ماذا؟ قول لازمه القول بنقصان الكمال في الفاعل، فاعل هذا الفعل، لأنكم لا تتحدثون عن فعل إنسان، إنما تتحدثون عن فعل الله. يقال المصنف يقول بأن هؤلاء لم يميزوا بين الغرض الذي هو خاص بالفعل وبين الغرض الذي هو ماذا؟ خاص للفاعل. فإذا كانت هذه المسألة تعلل بتعليل، فهذا التعليل يرجع إلى أحدهما ولا يرجع إلى الآخر. فنحن عندما نقول بأن هذا الغرض، هذا الغرض يترتب على هذا الفعل، فلا علاقة له بالفاعل لا من قريب ولا من بعيد. وأما أنه أن هذا الفاعل له ارتباط بهذا الأمر، نقول نعم له ارتباط، ولكن ارتباطه من ناحية أنه لا يمكننا القبول بكون هذا الفاعل لا غرض لفعله، لأن هذا يستلزم أن يكون هذا الفعل خاليا من الغرض، والفعل الخالي من الغرض فعل عبثي أو فعل لغوي أو ما شابه ذلك من التعبيرات. ومن هنا هذه الأمور، يعني هذه الأمور التي نقولها في هذا المجال، لا نقصد منها ماذا؟ لا نقصد منها أن نقول بأن هذا الفاعل عنده نقص يسد هذا النقص عن طريق الغرض الذي يحصل عن فعله، هذا لا علاقة له بكلامنا، بل نقول بأنه هذا الفاعل فعله له غرض، وهذا الغرض لا علاقة له بذات الفاعل، لأن ذات الفاعل كاملة، وأنه لا يمكننا القبول بكون فعله خاليا من الغرض، لأن لازم قبول هذا الأمر وهو أن يكون فعله خاليا من الغرض أن القبول بكون أن يكون فعله عبثيا. ونحن نقول بأنه ليس من اللائق به، وهو يصلح عليه سبحانه وتعالى أن يكون ماذا؟ أن يكون فعله عبثيا. طبعا قد واحد يعني ينظر لهذه القضية يقول بأنه هذا الجواب أو هذا الإشكال هل هو إشكال مبني على الحسن والقبح العقلي أو لا؟ من الواضح أنهم أشاعرة فهم لا يعتقدون بالحسن والقبح العقلي، هذا واضح. الأمر الآخر، هذا الجواب الذي ذكر هل هو مبني على الحسن والقبح العقلي أو لا؟ من الواضح أنه الجواب من عالم والسؤال من عالم آخر. فهؤلاء إذا رتبنا هذه الآثار بناء على أنه هذا الأمر قبيح من كذا وليس قبيحا. فإذا هذا القبح وهذا الحزن أساسا نحن نختلف في هذا الأصل. يعني نحن نختلف في قضية أن هناك حزن أو ليس هناك حزن. فإذا جئت في التفصيلات وطرحت نفس القضية الأصل وهي قضية الحزن، فإذا كانت قضية الحزن مطروحة في التفصيلات وهي أساسا ملغية من الأصل، ملغية من الأصل، فإذا هذه المنفي من الأصل هل يمكن أن يكون من ضمن يعني ما يجاوبه على المستشفي أو على السائل أو على المستدعي؟ طبعا ليس من الصحيح ذلك. لماذا؟ لأنه هذا سوف يكون جوابا مبنائيا، يعني هذا الجواب بناء على القول بالحسن والقبح العقلي يمكن أن يجيب الإنسان بجواب. وأما إذا كان المخاطب لا يقول بهذا القول، لا يقول بالحسن والقبح العقلي، فإذا لا بد ماذا؟ إذا لا بد أن لا يكون هناك جواب مخالف بحسب المنهج. فإذا أجبت فعليك أن تنتبه أن هذا يتناسب منهجيا مع قول المستدل، مع قول السائل، مع قول المستشير، مع قول يعني المتسائل هذا الذي يقع يعني يريد هذا الكلام أو لا يتناسب. فإذا لم يكن يتناسب نقول أن هذا جواب مبنائي، هذا جواب لا يتناسب، يعني هذا لا يرد الكلام، هذا يرد كلاما مبنيا. أما هذا الكلام ليس مبنيا، هذا الكلام بناء على أنه لا حسن ولا قبح عقلي. فإذا لم يكن هناك حسن وقبح عقلي فعندنا نقول كلاما. فهذا الكلام عندما يرد علينا أن نرد هذا الكلام بالطريقة التي تتناسب مع هذا يعني مع هذا القائل الذي هو ليس قائلا بالحسن والقبح العقلي. بعد ذلك المصنف أراد أن يوضح أن هذه القضية تحتاج إلى توضيح، لأنه من هذا الكلام السابق يمكن ماذا؟ أن يكون هناك توضيح. التوضيح هو يعني ليس للمصنف ولا للعلامة السبحاني، هذا التوضيح هو يعني للعلامة الحلي ولل المحقق الصوفي، ويريد فيه أن يوضح أن هذا الجواب الذي ذكرناه كيف يمكن أن يكون هناك غرض ولا يرجع ماذا؟ ولا يرجع إلى نفس الفاعل، وكيف يمكن أن يكون هذا الجواب بالنسبة إليه رادا عليه وفي نفس الوقت ماذا؟ في نفس الوقت لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون يعني لا يمكن أن يكون فيه خلل من ناحية منهجية. طبعا هذا إن شاء الله نتعرض له في الدرس القادم، لأنه بعد ذلك عندما يعني ينظر في هذا الكلام، هذا الكلام قد يراد لأنه كلام المحقق الطوسي، يعني المحقق الطوسي من الأساتذة أو من يعني من أساتذة بعض علماء العامة، وبعض علماء العامة يعني تتلمذوا على يديه، ولذلك أقواله منظورة بالنسبة إليه، ولذلك سوف يردون مثلا بعض الكلام، وسوف يرد المصنف نفس الكلام الذي يردون به عندما يقولون بأنه حتى لو قلنا بأنه لا يعود إلى الفاعل. فعلى كل حال هم كذلك عندنا إشكال. على كل حال بعد ذلك سوف نبين بعد أن ننتهي من هذا الجواب، من جواب هذا الإشكال، أنه هل هناك خلل منهجي في الجواب؟ أنه عندما يجاب هذا الخلل المنهجي هل يمكن أن يكون المحقق الطوسي عندما أجاب هل أجاب بطريقة هي طريقة القائل بالفطر والقصح العقلي على يعني شخص أو على مستدل ليس قائلا، أو أنه لا كان منهجه منهجا صحيحا؟ الأول أنه أن المنهج الذي ذكره يعني العلامة القلبايجاني هذا ربما ماذا؟ ربما منهج فيه يعني فيه تسامح، لكنه منهج المحقق الطوسي ليس فيه ذلك. هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. الحمد لله.